السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى عن وجوب محبته ومحبة رسوله، وعن وجوب نصرة دينه، وأن ذلك مما يجب أن يكون أولى الأولويات وأهم المهمات، وأنهم إذا لم يقوموا بذلك فهم متوعدون بالعذاب وبنزول أمر الله جل وعلا فيهم. فإذا كانت هذه المذكورات آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم والأموال والتجارات والمساكن، إذا كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وأحب إليكم من الجهاد في سبيله لنصرة دينه، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي تربصوا حتى يأتيكم العذاب الأليم وحتى تنزل بكم العقوبة الشديدة حيث قدمتم هذه الأمور على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله لنصرة دينه. فإذن هذا الأمر هو أهم ما يعيش الإنسان لأجله، هذا الأمر هو أهم ما يحيا الإنسان لأجله، محبة الله ورسوله والسعي في نصرة هذا الدين بما يستطيع من الجهاد بيده ولسانه وماله وبكل ما يقدر عليه. وفي هذه الآية أن وجوب أن محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض واجب، من ترك ذلك فهو متوعد بالعقوبة، بل لا يتم إيمان مؤمن حتى يحب الله ورسوله أشد من محبة ما سواهما. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وبعض لفظه لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله، من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فلا يتم إيمان مؤمن حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، وأحب إليه من ماله، وأحب إليه من ولده وأهله ومن سائر الناس. ولذا جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه أن عمر كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك لا يتم إيمانك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، فيجب على المؤمن أن تكون محبته لله وللرسول أشد من محبته لنفسه، لو تفنى حياته أو تزهق روحه، لو يسال دمه في سبيل نصرة الله ورسوله، فهذا أمر يسير وليس بشيء، وهذا أمر فرض واجب على المؤمن ألا يقدم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من الخلق حتى نفسه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يقدمون على محبته أحدا، حتى عجب المشركون من شدة محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى عروة بن مسعود لما جاء يوم الحديبية كما في صحيح البخاري رجع إلى معشر قريش قال: يا معشر قريش، والله لقد وفدت إلى الملوك، وفدت إلى قيصر وإلى كسرى وإلى النجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فيدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ وبقي من وضوئه أي من الماء كادوا يقتتلون عليه، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، ولا يحدون النظر إليه، لا يرفعون أبصارهم إليه إجلالا له، وإذا تكلم بكلمة خفضوا أصواتهم واستمعوا ما يقول. محبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتعظيم له من أصحابه رضي الله عنهم، حتى عجب المشركون، حتى قال أبو سفيان يوم قتل زيد بن الدثنة وكان أسر وأخذ إلى مكة كما عند أبي نعيم، في معرفة الصحابة بسند صحيح عن عاصم بن عمر ابن قتادة يحكي هذه القصة وهو من التابعين أن زيد بن الدثنة لما أخذ أسيرا إلى مكة أمر صفوان بن أمية أن يخرجوا به إلى الحرم ليقتلوه، أمر بأن يخرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، فلما وضعوه على الخشبة ليقتل قال له أبو سفيان: يا زيد، نشرتك بالله، أيسرك أنك الآن في بيتك آمن وأن محمدا مكانك تضرب عنقه؟ قال: والله ما يسرني أني في أهلي آمن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تصيبه شوكة تؤذيه. أي ليس معناه أني أفضل أن يكون موضعي ليقتل، بل لو خيرت أن أقتل هاهنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته آمن تصيبه شوكة تؤذيه لاخترت أن أقتل ولا تصيب تلك الشوكة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: قال: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. محبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، فدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وسائر ما يملكون. كان أبو طلحة يرمي يوم أحد كما في الصحيحين، فيشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى رميه فيقول أبو طلحة: يا رسول الله لا تشرف، فيصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. وقال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء، أي مشلولة، وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فداء له بأنفسهم وأموالهم وسائر ما يملكون. جاء في سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عباس أن رجلا أعمى كانت له امرأة تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، تتكلم فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة أخذت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الأعمى إلى سكين إلى معول، قال: فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها، فأصبحت مقتولة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولا يدرى من قتلها. قال: نشدت الله رجلا قتل هذه المرأة إلا قام. فقام ذلك الأعمى وهو يرتعد يتخطى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا قتلتها يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فلما كانت الليلة أخذت تقع فيك ولي منها ولدان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فاتكأت على المعول فوضعته في بطنها فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر. فهذا رجل أعمى محتاج إلى خدمة هذه المرأة التي كانت رفيقة به وله منها أولاد، ولكنها كانت تتطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقدم راحته وفقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفداءه على محبة نفسه وعلى راحة نفسه وعلى وجود الولد الذين له محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وفداء له. وهذا أمر كما سبق فرض على المسلم أن تكون محبته للرسول أشد من محبتي لكل المحبوبات. جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي ومالي وولدي، وإني إذا ذكرتك وأنا في بيتي لا أصبر حتى آتيك، وإني ذكرت موتي وموتك، وإذا مت رفعت مع النبيين ولا أراك. تأمل هذا الصحابي رضي الله عنه، لم يقنع بأمر الدنيا، صار يفكر هل سيرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة، هل سيجتمع بي في الجنة لشدة محبته له. قال: وإني ذكرت موتي وموتك، وإني أخشى أن ترفع مع النبيين ولا أراك. فأنزل الله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطابت نفسه رضي الله عنه. وهكذا عمر أمير المؤمنين لم يقنع إلا أن يدفن بجنب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يفارقه حتى في ضجعة الموت، حتى في البرزخ والقبر لا يريد أن يفارق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان هذا الأمر من أهم الأمور عنده، كما جاء في صحيح البخاري أنه حين طعن قال لعبد الله بن عمر: اذهب إلى عائشة فاستأذن أن أدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فجاء عبد الله بن عمر يستأذن، فقال يقول عمر ولم يقل أمير المؤمنين، قال: فلا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. يقول عمر إنه يريد أن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قالت عائشة: والله إني كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. فرجع عبد الله بن عمر، وعمر في ذلك الحال الشديد وهو مطعون رضي الله عنه، فلما أقبل عبد الله قال لمن حوله: أجلسوني. فقال: يا عبد الله، ماذا قالت؟ قال: أذنت يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، والله ما كان شيء أهم عندي من ذلك، محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في القبر لا يريد فراقه، يريد أن يدفن معه وأن يكون بجانبه في قبره لشدة محبته له. وهكذا ربيعة بن كعب خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كان يخدمه، فليلة جاءه بالماء وبعض ما يحتاج، قال: سلني يا ربيعة، سل ما شئت. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، هل لك مسألة غير هذه المسألة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، ليس لي مسألة غير هذه المسألة، أن أرافقك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. لم يكن هم عند هذا الصحابي رضي الله عنه أكبر من هم مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون معه في الجنة كما رافقه وكان معه في الدنيا. محبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام تبين مدى ما كان عليه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من التعظيم والإجلال والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لم يكن أمر أهم عندهم من محبته ومن القرب منه وبأن يكونوا معه في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرضٌ من الفرائض العظيمة في هذا الدين، كذلك يجني العبد من ذلك كل خير. إذا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وقدم محبته على محبة غيره طاب عيشه وغمرته سعادة العيش في هذه الحياة الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومن هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وجد طعم الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، وجد طيب العيش في هذه الحياة الدنيا. فلا حياة أطيب من حياة من ذاق طعم الإيمان في هذه الحياة الدنيا. عباد الله، إن الله تعالى قد أوجب محبة رسوله على المؤمنين وجعل لذلك علامات يتبين بها الصادق من الكاذب. فمن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يقدم كل شيء في هذه الدنيا دون محبته ودون دينه ودون سنته التي جاء بها، فيرخص المال وترخص النفس وترخص الحياة على وجه العموم بجانب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن شريعته وعن عرضه عليه الصلاة والسلام. دافع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكل ما يملكون عن هذا الدين الذي دعا إليه وعن هذه الشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. من علامات محبته التمسك بسنته والثبات عليها، كما كان أصحابه رضي الله عنهم على جلالة قدرهم لا يخرجون عن سنته في أيسر الأمور. فلما جاءت فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام التي كان يقول أبو بكر الصديق: والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، قرابة الرسول أحب إلي أن أصلها من قرابتي. ولكن لما جاءت فاطمة تسأل الميراث من أبي بكر، تريد ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، والله لا أترك شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ فيخشى على نفسه الزيغ. إن ترك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد فاطمة على إجلاله لها ومحبته لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر ما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعمل به أبو بكر. قاتل مانع الزكاة، منعوا الزكاة وتركوا شيئا كانوا يفعلونه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، وهي الشاة الصغيرة، جاء في بعض الروايات عقالا أي الحبل، والله لو منعوني عناقا أو عقالا ك كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، ما يترك شيئا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وهكذا كان أصحابه يتمسكون بسنته، وهذا دليل محبته. أما إنسان يزعم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه، وهو ينابذ دينه، وهو يترك ما أمر به ويرتكب ما نهى عنه، فأي محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه؟ من علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته والاستجابة لأمره، وألا يقدم على ذلك شيء من الأشياء. كذا كان الصحابة، كان يأمر أحدهم بالأمر فلا يتردد ولا يتأخر. أمر الصحابة رضي الله عنهم بإكفاء لحوم الحمر يوم خيبر لما نزل تحريمها، فأكفؤوها والقدور تفور باللحم، ولم يقولوا نأكل هذا ثم بعد ذلك نمتنع. نزل تحريم الخمر فأمر بإراقتها فأريقت حتى جرت في سكك المدينة ولم يؤخروا في ذلك. نزل تحويل القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما علموا بأن القبلة قد حولت استداروا وهم في الصلاة، لم يقولوا نؤخر ومن الصلاة الآتية نستقبل الكعبة، بل وهم ركوع في نفس تلك الصلاة استداروا إلى الكعبة. وكم تعدد من استجابتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علامة محبته. قال عروة بن مسعود: والله ما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره وسارعوا إليه وسابقوا إلى الاستجابة. فمن أظهر علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبته، يعني الإيمان به والمسارعة إلى أمره، وعدم التأخر فيما يأمر به أو ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة التي يعتقدونها أنه لا يتم إيمان مؤمن حتى يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر كل أحد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لهم اختيار. إذا أمر الله ورسوله بالأمر فليس هناك خيار، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليس هناك شيء آخر. هذه مقالة المؤمنين، سمعنا وأطعنا. ولذا لما شق على الصحابة ذلك الأمر الذي في آخر الآيات من سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أمر شاق أن يحاسب الإنسان على ما في نفسه سواء أظهر أو أخفاه. كان هذا في أول الأمر. جاء الصحابة قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، نزلت الصلاة والصيام والجهاد، وأما هذه الآية فلا نطيقها، لا نطيق أن نحاسب بما في نفوسنا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. وإن كان شاقا فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله هذه الآية ورفع هذا الحكم، وأنزل الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات، رحمة من الله تعالى بهم. فعلامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته، علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام الاستجابة له، تطبيق شريعته، العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. أما مخالفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي جاء بها ودعا إليها، فوالله إن هذا من المشاقة له، من المحاربة له، وليس من محبته. قضى حياته كلها في سبيل الدعوة إلى هذا الدين، وفي سبيل الدعوة إلى هذه السنة، وجاهد وضحى أصحابه من أجلها. ثم يأتي إنسان يعمل بعض المخالفات زعما منه أنها محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما نسمع وتسمعون في أيامنا هذه من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يزعمون أنهم يحتفلون بمولده محبة له. كذبوا والله، والله ما أحب الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى البدع، لم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى خلاف سنته. أي محبة للرسول عليه الصلاة والسلام في مخالفته، في مشاقة أمره؟ هل هذه البدعة وهي الاحتفال بمولده دعا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلها أو أمرنا بها أو رغبنا فيها؟ هل فعلها أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب أو سائر المهاجرين والأنصار؟ هل عملها أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين؟ لو كان هذا من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لكانوا أحق به منا وأسرع إليه منا، ولكن لم يفعلوه لأنه ليس من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مشاقة له ومخالفة لما دعا إليه عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه أصحابه. فلا يغرن مسلم ما يشاع من قبل أعداء الرسول الذين يريدون أن يتزينوا بهذه الزينة. طعنوا فيه، طعنوا في سنته، وكذبوا بدعوته التي دعا إليها، كذبوا بالأحاديث التي دعا إليها، كفروا أصحابه، قذفوا زوجته بالفاحشة، وبعد ذلك يقولون نحتفل بمولده محبة له. أي محبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أي محبة في مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم؟ وإنما هذا أمر يريدون من ورائه أغراضا كثيرة، فمن تلك الأغراض أنهم يريدون أن يتزينوا للناس وأن يتصنعوا للناس وأن يظهروا أمام الناس بمظهر المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يريدون من وراء ذلك جمع الأموال، فكم من الجبايات وكم من المليارات التي فرضت على المسلمين في هذه الأيام بحجة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في المناطق التي سيطر عليها الرافضة. أيضا يريدون بذلك تجميع الناس، يريدون بذلك حشد أكبر قدر ممكن من الناس لتوعيتهم بالعقائد الرافضية، لتلقى عليهم الأفكار الاثني عشرية، ولا يريدون بذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد الاحتفال كما حصل في سنين ماضية تلقى الأوراق واللوحات التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتداس بالأقدام. في أيام الاحتفال زعموا صيرت المساجد إلى أماكن لأكل القات وشرب الدخان وغير ذلك من المخالفات، زعما أنهم يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. بل جعلت بعض المساجد لتشغيل القصائد والزوامل والرقص عليها في بيوت الله. أهذه محبة للرسول؟ أهذا إجلال للرسول؟ ثم يقولون في حق من ينكر الاحتفال بمولده أنه لا يحب رسول الله. نعوذ بالله. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم أمور الدين من لم يقم بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. فكيف يقال في من لم يحتفل بمولد أنه لا يحب الرسول؟ والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وسائر ما نملكه في هذه الحياة. ووالله لو دعا إلى هذا الأمر أو حث عليه أو رغب فيه لكنا أول المسارعين إليه وأول الفاعلين له وأول الداعين إليه، لكنه لم يفعله ولم يدعو إليه ولا رغب فيه ولا فعل أصحابه ولا خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. فكذبت أفواه الرافضة، كذبت ألسن الرافضة الذين يرمون المسلمين الذين لا يحيون هذه البدع بأنهم لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع ما بالمسلمين من شدة وبلاء، اللهم ارفع عنهم الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.